بسم الله الرحمن الرحيم. من مجموعات تأخير التعليم نقدم لكم الدرس التاسع من شرح كتاب الأخضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ درسا جديدا من شرح نوم الأخضر من الموضع الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو قول المؤلف رحمه الله: وما لمحدث صلاة وطواف ومصحف ولو جلد آلاف ولو بعود غير جزء معظم المتعلم أو المعلم. ثم الصبي كالكبير فيه وإذنه على مناوله، وكل من بلا وضوء صلى ففاسق لا كافرا في الأعلى. ما يجب منه الغسل للجسد بالجنابة والحيض والنفاس خذي شعبة. من الجنابة مني خرج بلذة محتالة في النوم شهر وبجماع لو سواه المجزي أو بمغي بكبرة في فرجه. ورأينا أنه يجامع ولم يمني فالاغتسال في ذا المحتلم واجد المني في ذوبه، ولا يدري متى أصابه إذا اغتسل ثم أعاد فرضه من آخر نوم له وبالفروع في آخره.
يقول الله رحمه الله تعالى: وما لمحدث صلاة وطواف ونص مصحف ولو جلد آلاف. بين الناظم رحمه الله تعالى أن المحدث لا يجوز له أن يصلي بدون طهارة، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، وكذلك كل عبادة تشترط فيها الطهارة لا يجوز للمحدث أن يفعلها، مثل الطواف ومس المصحف وجزئه ولو لعوده، ولو كان مسه بعوده، إلا بضرورة التعليم فيرخص للمعلم والمعلم، ومس يرخص له في مس المصحف، فيجوز لهما مس المصحف للتعلم وللمعلم وللمتعلم. وهذا معنى قول النظم رحمه الله تعالى: وما لمحدث صلاة وطواف ومس مصحف ولو جلد أناف ولو بعود غير جزء معظم للمتعلم أو المعلم. ثم الصبي كالكبير فيه وإثمه، وكذلك الصبي مثل البالغ في حرمة مس المصحف ولو بعود، إلا أن الإثم هنا يكون على من طلبه، من أرسله إلى مس المصحف، فيكون إثمه هنا على مناوله، من أمره بأن يناوي له المصحف وهو محدثا فإثمه يكون عليه. وإثمه ثم الصبي كالكبير فيه وإثمه على مناوله. كل من صلى، كل من تعمد الصلاة بدون طهارة بعد معرفته لحكم الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز له أن يصلي بدون طهارة، ففعله ذلك يصيره فاسقا لا كافرا في الأعلى، إلا إذا استحل، لا إذا كان مستحلا للصلاة بدون طهارة ومتهاونا لها، فحينئذ يكون كافرا والعياذ بالله إن استحل فعله. وهذا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فتلاعب بهذا الأمر الإيجابي من المولى وانتهك هذه الحرمة وترك العمل بهذا الفعل تهاونا بالصلاة واستخفافا، فهذا محكوم عليه والعياذ بالله بالكفر. وحرمة الصلاة مطلقا للمحدث فرضا ونفلا، ولو كانت الصلاة جنازة، فلقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وحمد الطوافير قول ابن لما رواه ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وحرمة مس المصحف أو الجزء أو اللوح بالقرآن لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمر بن لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا كان فيه لا يمس القرآن إلا طاهرا. ولما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وما لمحدث صلاة وطواف ومس مصحف ولو جلد أناف ولو بعود غير جلد معظمي للمتعلم أو المعلم ثم الصبي كالكبير فيه وإذن على مناوله وكل من بلا وضوء صلى بأس قل كافرا في الأعلى. فصل فيما يجب من الرسل. في هذا الباب يبين الناظم رحمه الله تعالى موجبات الرسل أي ما يجب من الرسل. فقال والغسل للجسد بالجنابة والحيض والنفاس بكل إجابة. وهذا الرسل مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. وقد قال الله تعالى وإن كنتم جنوبا فاطهروا. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الماء بالماء. فالغسل يجب إذا حصل موجب من موجباته الثلاث التي بينها وهي الجنابة. والجنابة تكون إما بخروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره مما يستدعي المنية، وإما بمضيب حشبة البالغ في فرج آدمي أو حيوان حي أو ميت نائم أو يقظان. وقال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الماء بالماء. وإخراج المني بوسيلة غير الجماع والموجب الثاني مغيب الحشبة في الفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مغيب الحشبة في الفرج إذا جلس بين شعبها الأربع ثم شهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. وكذلك الموجب الثالث انقطاع دم الحيض أو النفاس، فذلك موجب من موجبات الغسل. وقد قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وانقطاع دم النفاس كذلك مثل انقطاع دم الحيض يجب منه الغسل، لأن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة كما حكاه ابن المنذر. وسكت المصنف عن موجب من موجبات الغسل وهو موت المسلم. فالمسلم إذا مات يجب على المسلمين أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يدفنوه. وكذلك الكافر إذا أسلم فيجب عليه الغسل. وقد قال خليل وبإسلامك بما ذكر وجب بما ذكر معناها وجب على المسلم إذا دخل الإسلام أن يغتسل لعله أن يكون صدر منه موجبا من هذه الموجبات. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: والغسل الجسد بالجنابة والحيض والنفاس قد إجابة عن الجنابة من يخرج بلذة معتلة في النوم شاء بجماع أو سواه المجزي أو بمغيب كمرة في فرجه. ورأينا أنه يجامع ولم يمني فالاغتسال في ذا المحتلم واجد المني في ثوبه ولا يدري متى أصابه الاغتسال ثم عاد فرضه من آخر نوم به وبالفروع الآخر. بين النظم رحمه الله تعالى أن من رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا يجب عليه غسل، لأن الغسل في غير الجماع منوط بخروج المني. وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها: إن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فهذا يدل عموم الحديث هنا على عدم وجوب الغسل إذا لم تر ماء أي منيا، وأن من وجد وكذلك من وجد منيا يابسا في ثوبه وجهل وقت الإصابة به يغتسل ويعيد كل صلاة صلاها بعد نومه الأخير في هذا الثوب. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: ورأينا أنه يجامع ولم يمني فالاغتسال في ذا المحتلم واجد المني في ثوبه ولا يدري متى أصابه الاغتسال ثم عاد فرضه من آخر نوم به أي بهذا الثوب وبالفروع في آخره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل به، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.